الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به
من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامجكم شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد تحدثنا في تلك الحلقة التي قدمنا بها لهذا البرنامج في برنامج واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا يعني ما يشبه التوطئة والتمهيد بين يدي ذلك البرنامج، ولكن أرى أنه من الفائدة بمكان أن نلخص شيئا مما قلناه ساعة إذ، ليكون بداية يعني لحديثنا عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما نتحدث عنه تعريف الشمائل. ماذا يعني العلماء بقولهم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما ذكرنا في تلك الحلقة وأحيل إليها، أن العلماء قد أشبعوا الكلام فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم تأدية منهم لبعض ذلك الحق الواجب له علينا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور، وهو الذي انشغل بتلك الأمة عن كل شيء، لم ينشغل بنفسه عنها طرفة عين، بل كانت الأمة موضع اهتمامه صلى الله عليه وسلم، وكان بمنزلة الوالد لها، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فكان من قضاء جزء من ذلك الحق الذي لهذا النبي الكريم على هذه الأمة المرحومة أن يتفنن علماؤها في استعراض حياته صلى الله عليه وسلم والحديث عنه. وتعددت تلك العلوم التي تحدث فيها العلماء عن حياته وعن صفته وعن حاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتكلم العلماء في معجزاته صلى الله عليه وسلم، وتحدثوا عن دلائل نبوته، تلك المسائل التي يستدل بها على صدق رسالته وعلى صحة نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتحدثوا كذلك عن البشارات به، وتحدثوا عن خصائصه، تلك المسائل التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشرك فيها أحد من الأنبياء السابقين، ورفع الله بذلك درجته على جميع الناس بلا منازع. فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: سيد ولد آدم ولا فخر. وصدق القائل إذ قال: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. ليس في هذا أصلا نزاع، ولا ينبغي أن يكون فيه نزاع، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتكلموا عن سيرته، وتكلموا عن غزواته وسراياه، وتكلموا عن أحواله الخاصة والعامة، وتكلموا عن صفته وشمائله وأيامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان من أحسن وأرق تلك الموضوعات موضوع الشمائل، لأن كثيرا من الناس، بل إن كل أهل تلك العصور التي تلت عصر الصحابة، لم ينعموا برؤيته صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء عصر الصحابة وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعد هناك فرصة لأحد أن يراه، بل إن بعض الناس قد جاء مسلما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه وصل المدينة بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم، ويا لها من حسرة وقعت في قلب ذلك الرجل وأمثاله من المخضرمين، ممن أدركوا أن يصلا في حياته وأسلموا في تلك الفترة، لكنهم لم يروه صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يظفر هؤلاء الكرام برؤيته، فلم يثبت لهم هذا الشرف، شرف الصحبة، وهذا الذي يميز بين هذه الطبقة العالية من كبار هذه الأمة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين كل من جاء بعدهم. الرؤية، مجرد النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، حال إيمان الناظر، يكون الذي يرى هذا مؤمن، من هناك كفار رأوا نفسهم لكن لم تنفعهم هذه الرؤية، فمجرد رؤية الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم تضعه في محل خاص، وتضمه إلى فئة مخصوصة نالت رضوان الله تعالى ورضي الله عنهم ورحمهم وغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم، مجرد الرؤية، كما عليه المحققون من أهل العلم أن الصحبة تثبت بمجرد الرؤية له صلى الله، ولو لحظة له صلى الله عليه وسلم. فأقول بعد هذا التاريخ، بعد تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم في العام 11 للهجرة، لم يعد بمقدور أحد لم يره قبل ذلك أن يراه صلى الله عليه وسلم. واشتاقت النفوس وامتلأت شوقا إلى رؤيته صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر صدق هذه النفوس في هذا الشوق يكرمها الله تعالى برؤيته في المنام صلى الله عليه وسلم. وقد خصه الله تعالى دون البشر، لأنه لا يستطيع الشيطان أن يتمثل في صورته، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الشيطان لا يستطيع أبدا أن يأتي في تلك الصورة الوضاءة له صلى الله عليه وسلم. وبقي بقية كثيرة من الناس لم يبلغوا هذه الرتبة ولم يروه صلى الله عليه وسلم، لكنهم مشتاقون جدا لرؤيته، ويتمنون أن لو رأوه، ما بين صادق في هذه الأمنية وكاذب، لأن بناء هذا على الحب، والحب منه صادق وكاذب، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. فإحرازا لهذه الفضيلة، ويعني رغبة في الوصول إلى جزء يسير مما يتمناه كثير منا، نعرض على أسماع حضراتكم في هذا الوقت من كل أسبوع شيئا من صفته صلى الله عليه وسلم وشمائله. والأمر كما قال القائل: إن فاتكم أن تروه بالعيون ما فاتكم منه هذه شمائله. الذي فاته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بالعين ولم يستطع أن يراه فلينعم ولينبسط وليرضى، فإنه قد بقيت لنا صفته كاملة تنتظم كل حركات حياته، لا يغيب عنا من حياته صلى الله عليه وسلم ولا سكنة. كل حياته صلى الله عليه وسلم من أول لحظة إلى آخر لحظة مرصودة مكتوبة معروفة محفوظة، يتسابق الصحابة في ذكرها وفي نقلها، ولم لا، وهو أهم رجل وطئ ظهر هذه الأرض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فماذا يعني إذن العلماء بقولهم شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشمائل عند أهل اللغة جمع شميلة أو جمع شمال، والشمال هي الخلق، شمال الخلق أو الطبع أو الشجية. فكانهم يريدون بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أخلاقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أضافوا إلى تلك الأخلاق الباطنة والصورة الباطنة الصورة الظاهرة، الأخلاق الخلق الظاهر، صفة شعره صلى الله عليه وسلم، صفة وجهه صلى الله عليه وسلم، صفة ضحكه، صفة ملبسه، صفة تطيبه، كيف كان يقوم، كيف كان يمشي، كيف كان يتكئ إذا اتكأ، وكل هذه التفاصيل التي ترنو إليها عيون كثير من المسلمين ويريدون أن يطلعوا عليها. وكما ذكرنا في تلك الحلقة التقديمية لهذا البرنامج، فإن الإشكال أن هناك روايات كثيرة، الذي يطلع على الشمائل يجد هناك بعض الاضطراب، كما سيظهر معنا اليوم في أول حديث من أحاديث شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فجرى بعض الألفاظ من الرواة ظاهرها الاضطراب أو ظاهرها يبين أن الأمر فيه اختلاف، ولكن عند التمهل في النظر والتدبر والروية وجمع جميع النصوص بعضها إلى بعض واستخراج المعنى التام لهذه الروايات يظهر أن الأمر كله متفق ولا اختلاف بينها في الواقع، ولكن الاختلاف إنما يتأتى من قصور الناظر أو قلة خبرته بهذه المرويات. وهذا ليس يقع فقط في الشمائل، بل يقع في كل شيء، حتى في كتب التفسير وكتب الفقه بعض الناس لما ينقل بعض الآراء الفقهية عن بعض العلماء يخطئ في فهم الرأي أو يفهم الرأي على خلاف مراد الإمام، لا سيما إذا كان المتكلم فصيحا يتكلم بالدرجة العليا من البلاغة والفصاحة، ويكون القارئ قليل البضاعة في النحو واللغة، فإنه قد لا يفهم كلام الإمام على وجه، وبالتالي قد يعزو إليه كلاما لم يقل، أو قد يعني يتخيل أن هناك شيئا من الاضطراب والاختلاف في حين أن الكلام متفق ومتناسق وكله يأخذ بعضه برقاب بعض. فهذا يحتاج إلى أحد أهل العلم أو الرجوع إلى كتب أهل العلم ومصنفاتهم ومظنة هذا الكلام حتى نعرف المتفق والمختلف ونعرف وجه الاتفاق بين هذه النصوص التي قد يوهم ظاهرها التعارض، وبالتالي يدخل الرجل الكتاب ويخرج ولم يخرج بشيء، يعني يدخل الكتاب يقرأ ثم يرجع بخفي حنين، بل لعله لا يرجع بخفي حنين أصلا، لأنه يجد هناك كلام يعني كما سيأتي اليوم أبيض ليس بالأمهق، في رواية كان أسمر، في رواية كان أزهر، في رواية كان أمهق، فكيف يجمع بين كل هذه الروايات؟ هذا ما سنعرفه في محله إن شاء الله تعالى. ولمعرفة الشمائل دور بارز في تثبيت الإيمان، وقد تأول ذلك كثير من أهل العلم، منهم نفطوي أحد الأئمة الأعلام رحمه الله تعالى، حيث تأول قول الله عز وجل: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فقال رحمه الله تعالى: هذا مثل ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني استف من هذه الآية معنى حمله على ما سنحكيه الآن. قال: هذا مثل ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يكاد نظره يدل على نبوته وإن لم يتل قرآنا. فمجرد أن ينظر المرء إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء تمكن وتمتع بهذا عيانا بيانا، وهذا لم يقع للصحابة أو من كان في عصره، أو نظر في أخلاقه وشمائله وتفاصيل صورته الحسية التي نقلها العلماء وانتشرت بين أهل العلم، فإنه يستدل بهذه الصورة الظاهرة وبهذه الأخلاق الكريمة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال عبد الله بن رواحة رحمه الله تعالى: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهته تنبيك بالخبر. لو لم يكن معه صلى الله عليه وسلم تلك الآيات الكثيرة المتعاظمة التي إحداها تكفي لتثبيت صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن معه من هذه الآيات شيء لكفى صلعة وجهه صلى الله عليه وسلم، ولكفى المرء حتى يتثبت من صدقه أن ينظر إلى وجهه ومحياه الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي وقع لكثيرين منهم كما ذكرنا آنفا عبد الله بن سلام الحبر الإسرائيلي، الذي لما اطلع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أيقن برسالته وتثبت من صدق نبوته، كما روى ذلك الترمذي وغيره عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، خرجوا متكاثرين يثيرون الغبار في الأرض وفي السماء، قال وأخذوا يقولون: قدم رسول الله، قدم رسول الله، مستبشرين فرحين بهذا. خرج الجميع كبارا وصغارا نساء ورجالا يستبشرون بهذا الشرف العتيق الذي شرف الله به أهل المدينة وأحيا به ذكرهم في الغابرين والسالفين وإلى أبد الآبدين. يقول عبد الله بن سلام، وكان حبرا إسرائيليا قبل هذا، وكان أعلم أهل يهود بكتاب يهود، وقد اطلع على صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: فلما نظرت في وجهه وتثبت، أخذت يعني أحقق النظر في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، تثبت أنه صادق، وقلت: والله ما هذا بوجه كاذب أبدا، ليس هذا الوجه بوجه شخص كاذب. وكما يقول العوام: الجواب يبان من عنوانه، الجواب يظهر من عنوانه، فمجرد النظر في وجهه صلى الله عليه وسلم يوحي بهذا. وكانت العرب قاطبة تعلم هذا منه، كفارهم قبل مسلميهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم صادق ووجهه وجه صادق، ولكن حملهم الحسد على ترك رسالته وعلى معاندته وجحود ما جاء به. ولما ظهر كذاب اليمامة مسيلمة الكذاب لعنه الله، وذهب ذاهب إلى أهل اليمامة وقال: يعني رجلكم أو صاحبكم يقول كلاما لا يسمع، محمد قرآن، محمد قرآن بليغ معجز لا يقضى منه العجب، الناس تقعد تسمع القرآن هكذا يذهلون. أهل مكة لما تلي عليهم القرآن ما استطاعوا أن يجيبوا بشيء، وتحداهم الله تعالى بأن يأتوا بمثل أقصر سورة منه فعجزوا وأقروا وأذعنوا له بالبلاغة، ولم يستطيعوا أن يعارضوه في كلمة واحدة ولا في سورة واحدة ولا في أقل من ذلك. وأما مسيلمة فجاء بكلام يعني فارغ لا يمكن أن يصدر من عاقل، تحصيل حاصل، يقول: والعاجنات عجنة، والطاحنات طحنة، والعاجنات عجنة، والخابزات خبزة، والأكلات أكلة. إيه اللي بيقول ده؟ يعني إيه الجديد في هذا الكلام؟ أي إعجاز فيه؟ أي فائدة تخرج للناس من هذا الكلام؟ الطاحنات بتطحن لما تيجي طبيعي، ولما تطحن بتعجن ثم تخبز ثم تأكل، يعني كلام ليس له أي معنى، لا يمت للبلاغة ولا للعلم ولا للإعجاز ولا حتى للعقل بأي نسب ولا صلة. فلما استعرض عقلاء أهل اليمامة ذلك الكلام قالوا: والله ما نشك لحظة أن محمدا صادق، وأن وجهه وجه صادق، وأن صاحبنا كذاب. واضح جدا أن هذا الكذاب مسيلمة ده كذاب يعني 100% حتى عند قومه. لكنهم قالوا: ولكن كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق مضر، ولكن كذاب اليمامة أحب إلينا من صادق مضر، يعني سنه بس بلديتنا لازم نقف معاه ولازم نمشي معه حتى النهاية ونفتخر به، وإن كنا نشق أنه كذاب هذه عصبية، وهو أصدق عندنا من صادق مضر، أو أحب إلينا من صادق مضر، يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكرنا فيما مضى بعضا من هذه المواقف التي وقعت لبعض الناس لما وصفه صلى الله عليه وسلم وتبينوا صدقه من مجرد وصفه. ومنهم هرقل لما قال ولو كنت عنده، لما قال لأبي سفيان فإن كان ما تقول فيه حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. وهكذا لا يملك أحد قط أن يبصر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يطلع على صادق وصفه، إلا ويذعن له ويقر بأنه النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. وصدق القائل حيث يقول لو لم تكن فيه آيات مبينة، كما نقلناها منذ قليل عن عبد الله بن رواحة، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهته تنبيك بالخبر، مجرد نظرك وجهه يثبت لك أنه رسول الله ويثبت لك هذه القضية. وقال الآخر وهو صدق فيما قال وأجاد، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النشم، خالق الناس يعني، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولله در الآخر حيث يقول وعلى تفنن واصفيه لحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفه، وعلى تفنن الواصفين وكثرة الشعراء المادحين وكلام الأحباب والصادقين وكلام الأعداء أيضا في وصف فصلم والشهادة له بالحق والخير والخلق يفنى الزمان، ينتهي الزمان، وبقيت هناك محاسن كثيرة وصفات متعددة متكاثرة لم يتعرض أحد لبيانها ولا إظهار الإعجاز الذي فيها ولا الكمال الذي أكرمه الله تعالى به في تلك الصفات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما ذكرنا ونعيد أيضا، سيكون منهجنا في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى أن نشرح كتاب الإمام الترمذي الشهير بالشمائل المحمدية أو شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو من أحسن وأروع ما صنف في هذا الباب كما قال غير واحد من العلماء، فقد قال ابن كثير ومن أحسن من جمع في ذلك في مسألة الشمائل، وأفاد وأجاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، وكتابه من أحسن الكتب المصنفة في هذا الشأن. وهذا كتاب مشهور ويعني مطبوع منذ سنين كثيرة وله أكثر من طبعة في الأسواق. وسنمشي مع الإمام الترمذي حديثا حديثا، ونقف عند تلك المواطن التي قد يكون فيها بعض الإشكال فنفسرها معا إن شاء الله تعالى. وهذا الإمام المناوي رحمه الله يتحدث ويمدح ذلك الكتاب الذي سنتحدث وإياكم ونشرحه لكم إن شاء الله تعالى، فيقول فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية والدراية للإمام الترمذي جعل الله قبره روضة عرفها أطيب من شذى المسك أو المسك الشذي، كتاب وحيد في بابه فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي له أحد بمماثل ولا مشابه، سلك فيه منهاجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. صحيح هذا الكتاب رزق القبول، ولما ترد الكتاب مشتهرا ومنشورا ويقبل الناس عليه من لدن عصر مصنفه إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة، فتلك علامة إن شاء الله تعالى على صدق نية مصنفه فيه، وأنه إنما قصد فيه فيما نحسب وجه الله عز وجل وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أكرمه الله تعالى بحسن نيته فطار ذكر الكتاب في الآفاق، فلا يحصى كم شارح له وناظم وكم متكلم عليه وكم مختصر له. والكتاب كما سيظهر ضمن شرحنا له إن شاء الله تعالى يحتوي على بعض الأحاديث الضعيفة، وقد تكفل ببيانها وانتقائها واستخراجها منه والتنبيه عليها حسنة الأيام ومحدث بلاد الشام المحدث العلامة شيخ محمد ناصر الدين الألباني، برد الله تعالى مضجعه ورحمه رحمة واسعة في كتابه المطبوع أيضا مختصر الشمائل المحمدية، وقد قصر فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على الصحيح من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن سنذكر الصحيح ونشرحه والضعيف ونبين ما فيه ثم ننبه على ضعفه حتى يستفيد معنا الناس في هذه المسألة بأسلوب ميسر إن شاء الله تعالى يستطيع أن يفهمه ويقف عليه العامي والمتعلم إن شاء الله عز وجل. أما مصنف الكتاب الشمائل فهو الإمام الكبير العلم الحجة الحافظ أحد أفذاذ الدهر أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. ولد الترمذي رحمه الله تعالى ببلدة بوغ، وبوغ هذه إحدى قرى ترمذ، وترمذ ناحية مشهورة بخراسان. والعجيب أن غالب أهل العلم ساعتئذ أو كثير من كبار الحفاظ خرجوا من هذه الناحية، فالبخاري بخاري من بخارى، ومسلم نيسابوري من نيسابور، والترمذي كذلك هناك من ترمذ، وابن ماجه من قزوين قزويني، وكثيرون، وأبو داود من سجستان، يعني لم يكد ينجو إلا النسائي، فإنه أيضا إن كان من نسى لكنه كان في مصر رحمه الله تعالى. فالإمام الترمذي رحمه الله تعالى ولد ببوغ، وبوغ هذه قرية بجوار ترمذ في العام التاسع بعد المئتين، ورحل إلى الأقطار كعادة أهل تلك الأزمنة في الرحلة في طلب الحديث وجمع الأحاديث من هنا ومن هناك، حتى إنهم ليقولون نصيحة لطالب العلم ساعتئذ لطالب العلم أن يتخذ نعلين من حديد، لأنه سيرحل كثيرا لن يقر في مكان واحد. وكانوا يبدأون ببلدانهم، يبدأ المحدث ببلد اللي هو عايش فيها فيروي حديثها كله ويدور على مشايخها شيخا شيخا، فإذا استنفذ ما عندهم من الحديث انتقل إلى الأقرب فالأقرب، وهكذا حتى يطوف العالم كله ويجمع كل ما فيه مما يستطيع من حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك صنع الترمذي كما صنع عامة أقرانه في هذا، ولهذا بلغ الترمذي في الحديث مبلغا ضخما كبيرا، وكان حافظا غير منازع، وكان من أشهر شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وناهيك برجل يكون شيخه البخاري. وكان الترمذي من ألصق الناس بالبخاري، وقد شحن كتابه الجامع المشهور باسم السنن بالنقل عن الإمام البخاري في مواضع كثيرة جدا، فيقول دائما: وسألت محمد بن إسماعيل، وهو يعني به الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال كذا، وحدثني محمد بن إسماعيل، دائما ما يذكر هذه العبارة، سألت عن هذا محمدا. فإذا قال الترمذي في كتابه السنن سألت محمدا، فإنما يعني به شيخه الكبير إمام الدنيا وجبل الحفظ في المتقدمين المتأخرين أيضا، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ولما صنف الإمام الترمذي كتبه كان على عادة أهل تلك الأزمان لا يستقل هكذا بإصدار الكتاب، بل كان بعدما يصنف الكتاب يدور به على المشايخ يأخذ آراءهم، ولا يقول أنا حافظ، وكان حريا أن ينشر كتبه دون أن يراجع أحدا، لأنه قد حفظ وبلغ في الحفظ رتبة كبيرة، وصار ممن يسار إليهم بالبنان في علم الحديث، ولكنهم تربوا على خلاف ذلك، تربوا على المراجعة وعلى التدقيق وعلى الورع وعلى التواضع في العلم. فما منعه كونه حافظ أن يأتي بكتابه السنن أو الجامع على ما صنفه ويعرضه على علماء الحجاز والعراق وخراسان، وليس وحده الذي كان يفعل ذلك. فمسلم رحمه الله لما صنف الصحيح عرضه على مشايخه أيضا، ولا يكاد إمام من الأئمة يصنف كتابا حتى يعرضه على الناس. ومالك رحمه الله قبل هذا لما صنف الموطأ عرضه على علماء الحجاز فتواطأوا عليه، اتفقوا على صحته وعلى يعني صواب الإمام مالك فيما انتقاه فيه، ولهذا سمي الموطأ على أحد قولين، لأنه تواطأ عليه علماء الحجاز، كل علماء ما شافوه وقرأوه يعني أثنوا عليه وقربوه له. فكذلك فعل الترمذي رحمه الله تعالى لما صنف كتبه كان يعرضه على المشايخ، وكان يقول في كتابه الجامع اللي هو السنن، هو من أنفع الكتب وأحسنها، كان يقول: لما صنفت هذا الكتاب عرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. الذي في بيته كتاب الترمذي فكأنما في بيته نبي يتكلم، كان الجمع غالب ما يحتاج إليه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ما شان به كتابه رحمه الله، وهذا أمر كان معهودا عندهم وكان يتسمحون به لأغراض تذكر في موضعها، لولا ما شانه بذكر بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة والواهية، وهي إن شاء الله تعالى قليلة. وقد تولى بيان ذلك الإمام العلم الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أيضا، فصنف قسم الكتاب سنن الترمذي إلى قسمين، صحيح الترمذي وضعيف الترمذي، وبين في الضعيف ما يعني حكم عليه العلماء بالضعف من الأحاديث التي أوردها الترمذي في كتابه الجامع أو السنن. ومن ميزة هذا الكتاب كما كان يقول بعض أهل العلم أنه يستفيد به عامة الناس، لأنه قد انفرد بخصلتين عن بقية كتب السنة في وقته، أنه يذكر بعد كل حديث حكمه عليه، يذكر حكم الإمام الترمذي على الحديث، يقول هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث غريب، هذا حديث ليس إسناده ليس بالقائم، إسناده ليس بذاك، وهكذا. وإن كان يخالف البعض في إطلاقه الحكم على حديث ما، لكن الإمام الترمذي إمام مجتهد يقول ما شاء ولا يعني يعترض عليه بقول غيره، فهو أهل أن يؤخذ بقوله، ليس بأدنى من غيره، اللهم إلا أن يتفق الجمهور على خلاف قوله أو تظهر الحجة في غلطه، فعندئذ يتوجب على طالب العلم أن يأخذ بالصواب ويدع ذلك الخطأ. ثاني فائدة في الكتاب أنه جمع وراء كل حديث مذاهب العلماء الذين أخذوا بهذا الحديث، أنه يقول هذا الحديث مثلا قال به إسحاق وقال به الشافعي وقال به فلان وعلان، ويقعد يفرد أسماء الأئمة الذين عملوا بهذا الحديث ومن خلفهم في ذلك، وهذه فائدة عظيمة جدا في هذا الكتاب. فذلك الإمام الكبير الترمذي رحمه الله صنف كتبا كثيرة، على رأسها كتاب الجامع، ثم يأتي بعد هذا كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما قلنا بلغ الترمذي في الحفظ مبلغا عجيبا، حتى إنه لا يحكي مرة أنه وهو في طريقه إلى مكة وكان قد حصل جزئين لبعض المحدثين، كان تعرف العلماء ساعة إذ أنه لا يستحل أن يروي كتابا حتى يأخذ إذنا من مصنف الكتاب، إذن إما أنه يقرأ الكتاب على المصنف أو يسمعه من المصنف أو يجيزه المصنف أو يأذن له في روايته، فإن لم يفعل ذلك لا يستحل أن ينقل منه حرفا. شفت كان فيه يعني دقة علمية شديدة، وكان هناك حرص على نقل المعلومة وانضباط شديد في نقل الروايات، حتى لا يظن ظان للأمر كان مفتوح كما يخيل المنكر السنة قبحهم الله ممن لا يعرفون أصلا عن السنة شيئا. ما كان أحد يستحل من العلماء الحفاظ أن يروي كتابا عن صاحبه إلا بعد أن يأذن له فيه، لازم يقرأه على الشيخ أو الشيخ يقرأه عليه أو الشيخ يأذن له بروايته أو يجيزه أو ما شابه ذلك. فالترمذي كان حفظ الجزئين دولي، لكن ما كانش لسه خد إذن من صاحب الكتابين اللي هو الشيخ بتاعه يعني. فبينما هو في الطريق إلى مكة سمع بوجود الشيخ في بعض الأماكن، فذهب إليه وقال أريد أن أسمع عليك جزئي كذا وكذا. فقال له الشيخ أخرج الجزئين، طلع الأجزاء اللي معاك. يقول الترمذي وكنت قد أخطأت فأخذت معي جزئين أبيضين فضيين، يعني مكان الجزئين اللذين فيهما حديث الشيخ، فأخرجت الجزئين وأخذت أقرأ عليه، فنظر الشيخ فإذا الجزئان أبيضان، فقال أتسخر مني تضحك علي ولا إيه؟ فين الكلام تقرا منين؟ فقال أنا أحفظهما عن ظهر قلب. فقال لا هذا لا يعقل، أنت لسه شايفني من 5 دقائق إمتى حفظتهم؟ قال حفظتهم من زمان فما صدق. فقال له الترمذي أكتب لي ما شئت من الأحاديث وأنا أحفظها الآن، فإن حفظتها فاقرأ علي جزئيك اللذين أردتهما. قال فكتب له أحاديث كثيرة بإسنادها فأعادها الترمذي من أول وهلة. فقال الشيخ ما كنت أظن أن في الدنيا مثل هذا، وقرأ على الترمذي هذين الجزئين اللذين أرادهما الترمذي من حديث ذلك الشيخ. فهذا حفظ نادر وأمر عجيب. مات الترمذي رحمه الله تعالى بعد عمر مليء بالشغف والتحصيل لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بعد 70 سنة من ميلاده، فتوفي عام 79 و200 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا أول حديث وأول باب في كتاب الشمائل. يقول الترمذي باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الحديث والباب ثم نعاود الشرح. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رحمه الله تعالى يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا الآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط أو السبط، بعثه الله على رأس 40 فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 ولم يكن برأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. في بعض الروايات عند البخاري قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: فرأيت شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي حمراء، فسألت فقيل لي: احمرت من الطيب، احمرت من تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يطيب رأسه فاحمرت هذه الشعرة من الطيب، أو أن بعض من أخذها وضعها في طيب، كما سيأتي شرح كل هذا إن شاء الله تعالى. وساق الترمذي أحاديث أخرى كثيرة في هذا الباب، لكن نحن نأخذ حديثا حديثا حتى لا نوسع في ذكر الأحاديث فيختلط بعضها ببعض. طيب نأخذ اتصال أولا ثم نشرح ذلك الحديث إن شاء الله تعالى. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل.
وعليكم إن شاء الله.
وسددك الله ووفقك الله وأعانك الله. الله وإني أحبك في الله.
أحبك الله.
وكنت قد سألت فضيلتكم في الحلقة الماضية مع الشيخ المهندس وسام عبد الوارث عن موضوع الدبلة في الإسلام.
أيوة.
وأرجو من فضيلتك تزيان هذا الأمر. وأني كنت قد كلمت بعض المشايخ. وكان يعني تكلم في هذا الموضوع موضوع الدبلة، وقال يعني احنا هنتكلم في دبلة وكلام من ده، وما يعني الامر يعني ايضاح الامر حرك طبعا بالدليل الشرعي وانه من عادات النصارى، وقال لي انه ليس من عادات النصارى وانت مخطئ وتعلم وكذا وكذا، وظل طول الحلقة بعد ذلك يفتح في
الحلقة.
فارجو تبيان الامر بالادلة الشرعية وانه فعلا وحقيقة أنه من عادات النصارى وأن يمس العقيدة هذا الأمر. وفتح الله عليك ووفقك الله، ولا أطيل كي نتعلم من علمكم ونستفيد وجزاكم الله خيرا، ولا تنسانا من صالح دعائك وجزاكم الله خيرا.
الله يصلح شأنه وياك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. حاضر إن شاء الله. فحديثنا الأول حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباعي. وأنا تعمدت أن أقرأ عليكم الإسناد لأن هؤلاء الرواة أتعبوا أنفسهم كثيرا في نقل هذه السنة إلينا ونقل هذا الحديث إلينا، فلا أقل من أن نعتني بذكرهم وأن نتعرف عليهم، وكثرة ذكري لأسمائهم في كل حديث لا شك سيترك عندكم أثرا في قلوبكم، على الأقل تعرفوا أسماءهم، ومن زاد عن ذلك عرف شيئا من أخبارهم فقد يعني أحسن، وهذا هو الذي ينبغي على كل مسلم أن يحفظ حق هؤلاء الآباء، فإن هؤلاء آباء بررة حفظوا علينا ديننا، فلا أقل من أن نعتني بذكر أسمائهم والثناء والترضي عليهم والترحم كلما ذكر أسمائهم. فمثلا أولهم هنا في هذا الإسناد أبو رجاء قتيبة ابن سعيد البعلاني رحمه الله تعالى، وهو من الأئمة الكبار ومن شيوخ البخاري ومن شيوخ الترمذي، وهو شيخ كثير من الأئمة، وهذا الرجل كان له صيت شديد في عصره. قد أصيل بالترجمة لكل واحد حتى لا نضيع يعني حتى لا نستغرق في كلام غير متعلق تماما بما نحن فيه، لكن أعطي نبذة سريعة عن كل واحد منهم حتى يعني يتعرف الناس على هؤلاء الأئمة الذين نقلوا لنا هذه السنة. ف فقتيبة بن سعيد كما قلنا كان إماما كبيرا من حفاظ المشاهير، حتى إن عبد الرزاق الصنعاني وهو أحد أحمد بن حنبل وهذه الطبقة دخل مرة مكة فلم يستمع عليه الناس، وكان رأس مال المحدث أن الناس تجلس عليه، يعني هو عمال يحفظ بقاله 40-50 سنة الأحاديث ليه؟ علشان الناس تقعد تسمع منه ويحدثهم بحديث رسول الله، وكان للتحديث شهوة، شهوة التحديث عند المحدثين وطلبة العلم، يعني حاجة يتمناها الخلفاء والأمراء، حتى أن بعض الخلفاء قال وددت يعني أن ملكي هذا ذهب مقابل قول بعضهم للمحدث ماذا قلت رحمك الله. بس دي فدخل عبد الرزاق مكة فجلس أول يوم ما قالوش حد، ثاني يوم قالوا كم واحد كده والسلام. فقام عبد الرزاق وتعلق بأستار الكعبة وقال أي رب أمحدث أنا؟ أنا عملت حاجة غلط؟ أين الناس؟ كل مرة باقي الناس تلم عليهم معاصي شمسي من الناس من كثرة الزحام، هذه المرة مفيش حد عايز يهوج ناحيته خالص. فقال أي رب أمخطئ أمذنب؟ أستغفرك أنا غلطان أرجع في اللي عملته. وكان الأمر عليه شديدا جدا إذ لم يجتمع عليه الطلبة. فمر به مار فسأله عن فين الطلبة، قال دخل مكة قتيبة بن سعيد فانجفل الناس إليه. فقال عبد الرزاق شريت عني، قال الحمد لله. يوشك أن يمشي أبو رجاء قتيبة مسيره يروح يوم أو يومين ويمشي ويرجع الناس إليه. فاطمأن عبد الرزاق ورجع إلى مجلسه وجاءه الطلاب بعد هذا. فهذا يدل على قدر أبو رجاء قتيبة بن سعيد عند المحدثين، وأنه يترك لمثله يعني الحفاظ الكبار مثل عبد الرزاق، الناس ما يستمعون ويرونه يقدمون مثل هذا رحمه الله تعالى. ومالك بن أنس هذا الكلام فيه يعني لا ينتهي، فهو النجم، مالك بن أنس النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد أفردت ترجمته في أكثر من 10 حلقات على قناة المجد العلمية في برنامج رياض العلماء، يراجعها من شاء. فبالتالي ما يسعنا أن نتكلم الآن عن مالك، نقصد هذه الحلقات العشر في 5 ثواني أو 10 ثواني. ولكن مالك بن أنس كما قال الشافعي نجم الحديث، وممن كانوا لا يروون إلا عن الثقات، وقد صنف كتاب الموطأ وكان أشهر كتاب في زمانه، حتى قال فيه الإمام الشافعي، وهذا كان قبل أن يأتي البخاري ومسلم بسنين، قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، ليس تحت سقف السماء ولا على ظهر الأرض أصح من كتاب مالك الموطأ يعني، ومناقبه كثيرة جدا. وأما ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو الشهير بربيعة بن فروخ، أبوه هذا اسمه فروخ وكنيته أبو عبد الرحمن، كان مشهورا بكنيته، فهو صاحب الرأي أحد علماء الحديث الكبار في زمانه، وكان أيضا فقيها شيخا لعلماء أهل الرأي. قال مالك ذهبت حلاوة الفقه بموت ربيعة، ذهبت حلاوة الفقه بموت ربيعة، كان محدثا وكان فقيها من أهل الرأي رحمه الله تعالى، فجمع بين الحسنيين على قدر ما أوتي من علم. فيقول مالك ذهبت حلاوة الفقه بموت ربيعة. وأما أنس بن مالك فخادم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبو حمزة رضي الله تعالى عنه، الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال له أف قط ولا قال له لشيء فعله لما فعلته أو لشيء ما فعله لما لم تفعله، ودعا له بالبركة في ماله وولده وعمره، فكان أطول الصحابة عمرا مات بعد 100، نيف على 100، وكان له من ولده 100 رجل من صلبه، مات منهم 80 في الجارف في طاعون الجارف، مات لأنس 80 ولد من صلبه فقط، فصبر رضي الله تعالى عنه. وبعد هذا يأتي قول أنس رضي الله تعالى عنه وهو لب الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وهو ما عبر عنه أنس نفسه وبعض الصحابة في روايات أخرى بقولهم كان صلى الله عليه وسلم ربعة من الناس أو مربوعا، المربوع اللي هو الوسط، لا هو طويل جدا ولا قصير جدا، وفي بعض الروايات كان أقرب إلى الطول منه إلى القصر، بعض الروايات تقول كان أقرب إلى الطول، فكان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، كان طويلا لكنه لم يكن طويلا جدا، طويل البائن اللي هو قد يعني المسافه بقت واسعه جدا بين دماغه وبين اكتافه وبين اكتافه وبين جسمه، فتحس ان هو كده يعني في الهواء مش شايف لاول من اخر. وجاء وصف بعض في بعض الاحاديث الاخرى بانه العشنق مثلا، طويل اللي هو ما بيعرفش اصلا رجلين دول، او مضطرب الخلقه، لا جسمه مش متناسق، لكن اصلا كان طويلا طولا متزنا، لم يكن بالطويل البائن، فكان طويلا اذن، لكنه لم يكن طويلا طولا مستبشعا، بل كان طويلا طولا يتحمل هذا الطول يعني، ولم يكن بالقصير، بل كان وسطا بين ذلك. وكان اذا مشى مع طوال طالهم، لو ماشي في وسط ناس طوال ما يظهرش انه قصير صلى الله عليه وسلم ابدا، بل يكون كانه اطولهم صلى الله عليه وسلم، فهو على اكمل الطول، اكمل الخلقه في الطول كان طوله صلى الله عليه وسلم، لان هناك طول مستقبح وهناك طول حسن، فكان صلى الله عليه وسلم له من الطول احسنه، وهو كما قلنا يقول عنه العلماء كان ربعه من القوم، ربعه يعني مربوع، لا هو بالطويل جدا ولا هو بالقصير الذي تزدريه العيون وتقتحمه النظرات صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ولم يكن بالابيض الامهق ولا بالادم، الابيض الامهق الابيض الذي بياضه شديد جدا لا تشوبه اي لا يشوبه اي لون اخر، مثل لون الجصر عامل زي الجير كده بالضبط، وهذا مستقبح عند العرب، الابيض جدا اللي هو لا تشوبه حمرة ولا صفرة ولا زرقة ولا سمرة، يعني أبيض صافي البياض جدا، هذا مستقبح. ويخالفه الأبيض الأزهر، في بقى الأبيض الأزهر اللي هو لونه مشرب بحمرة، فهو أبيض مضيء منير. فكان صلى الله عليه وسلم لم يكن بالأبيض الأمهق، لم يكن بياضه من هذا الصنف القبيح اللي هو عامل زي لون الجير، كما قال الشاعر يحذر من ذلك في بعض قصائده، يقول بعضهم لا تهوى بيضاء لون الجص واسم إلى سوداء حشناء لون الأعين السودي. شاعر كان معقد من هذا الشكل يعني، فبيقول ينصح أخاه أو ينصح من يسمعه يقول له لا تهوى، ياك تروح تتجوز واحدة بيضاء جدا عاملة زي الجير كده، لكن اهوى إلى كان بقى هو يحبذ السواد على البياض وهي بقى أزواق، يقول لا تهوى بيضاء لون الجص لون الجير واسم إلى سوداء حسناء لون الأعين السوري، وهي مذاهب وللناس فيما يعشقون مذاهبه. فكان الأبيض الأمهق هذا مذموما على كل حال، لكن الأبيض المحمود والأبيض المشرب بحمرة، فكان صلى الله عليه وسلم أبيض بياضا مشربا بحمرة منير، أبيض زاهي الذي ينظر في وجهه لا يستطيع أن يديم النظر إليه، وكان أصحابه لا يستطيعون أن يحدوا النظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم لشدة لمعانه، وكانت تبرق أساريره كأن الشمس تجري في محياه، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني مضيء منور نور صلى الله عليه وسلم. فكان لم يكن بالأبيض الأمهق ولم يكن بالآدم، الآدم الأسود اللي هو خالص السواد يعني. طيب روى أحمد والبزار وغيرهم عن أنس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر، وهذا الحديث صحيح، وفي بعض الروايات عند البيهقي كان أبيضا مشربا بسواد، أو يقول كان إلى السواد إلى السواد ما هو، يعني كان في بياضه شيء من السواد. فهل السواد الذي في هذه الرواية السواد المعروف عندنا؟ لا، العرب تسمي الأحمر أسود، العرب تسمي الأبيض المشرب بحمرة تسميه أسود، وتكني بالأسود أيضا عن الأبيض الذي ليس بأمهق، ما احنا قلنا أن في أبيض أمهق وده مكروه عند الناس، فحتى يكسروا حدته يقول لك أسود، يقولوا أسود، فإن قالوا أسود وكان الشخص أصلا معروفا بالبياض عرف من قولهم أسود أن بياضه يعني بياض مكسور، مش البياض اللي هو الإيه الفتح أو اللي شكله مش مطلوب عند العرب، وإنما البياض الأزهر اللي هو اللي فيه مشرب بحمرة أو بصفرة أو يعني بريق ولمعان. فإذا لا تعارض بين حديث أنس الذي عند أحمد كان صلى الله عليه وسلم أسمر أو أبيضا مشوبا بسمرة كما عند البيهقي بلفظ قريب من ذلك، وبين حديثنا الذي معنى ألم يكن بآدم، لأن الآدم هو السواد اللي هو السواد الخالص، لكن الأسمر في مثل هذه الروايات المقصود به أن بياضه لم يكن بياضا من البياض المذموم عند العرب اللي هو المهق يعني، وإنما كان بياضا مشربا بحمرة، وهو اللون المطلوب الأزهر الذي يعني تستحبه العيون وترتاح إليه النفوس وتلذه الأعين. في بعض الروايات كما عند الترمذي وغيره كان صلى الله عليه وسلم أمهق ليس بأبيض، فما يبقى الخلف اللي معانا الآن بنقول كان صلى الله عليه وسلم لم يكن بالأبيض الأمهق، وهذه تقول كان صلى الله عليه وسلم أمهق ليس بأبيض، لكن هذه الرواية رواية مقلوبة، يعني رواية غلط. مقلوبة ازاي؟ إن الراوي أخطأ فغير الكلام، والمقلوب من الروايات إن الراوي يضع لفظة مكان لفظة، يقدم جزء من الحديث على جزء فيغير المعنى، كما هنا بعض الرواة أخطأ لأنه يقول كان صلى الله عليه وسلم أبيض ليس بأمهق، قال كان أمهق ليس بأبيض، هذه رواية ضعيفة ولا يؤخذ منها شيء. إذن الخلاصة أنه صلى الله عليه وسلم كان أبيض اللون بياضا ليس بالأمهق ولا بالأسود الخالص، إنما كان أبيضا مشربا بحمرة، وهو ما يعبرون عنه بعض الروايات بقولهم كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، يعني لونه جميل مما تحبه الأعين وتلذه النفوس. طيب، ولم يكن بالجعد القفط ولا بالسبط، ولم يكن صلى الله عليه وسلم بالجعد القفط ولا بالسبط، وهذه صفة لشعره صلى الله عليه وسلم، لم يكن شعره جعدا قططا كشعر الزنوج كده مثلا، يعني مفلفل كده أوي، لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يكن شبقا يعني سيح أوي بحيث لا يستطيع أن يفرق بيقع كده لوحده، بل كان وسطا بين هذا صلى الله عليه وسلم، كان شعره لا هو من الجعودة كالزنج ولا هو من السبوطة كالروم أو الأعاجم، بل كان وسطا بين هذا وذاك، لم يكن شعر السلمة سايح أوي ولا كان مفلفل أوي، بل كان الشعر هو الإيه؟ أحسن الهيئة في الشعر، الشعر الوسط اللي هو يمكن أن يفرق هكذا ويفرق هكذا ويستوي وليس فيه جعودة وليس فيه شيء من ذلك. نقف عند هذا الحد لأنه ما بقي معنا إلا بضعة دقائق، ونجيب على الأسئلة التي جاءتنا في الحلقة الماضية كما تعاهدنا أو ما يعني ما نستطيع منها الآن. من أشهرها السؤال، حاضر، هناك معنا الآن سؤالان. أول سؤال، سؤال الأخ الذي سأل عن الدبلة، وهل لبس الدبلة يجوز للرجال وللنساء؟ المشهور طبعا عند الناس إن عندما يأتي رجل ليتزوج امرأة يأتي لها يقول لك لبسه الدبلة، فيلبس هو دبلة وتلبس هي دبلة مثله، وبعض الناس طبعا يلبس، بعض الرجال يلبس دبلة من ذهب، وهذا حرام قطعا ليس في هذا كلام، لكن الكلام في من يلبس دبلة من فضة، فلا هذا يجوز؟ هل يجوز أنهم يلبسوا دبل ولا هذا لا يجوز؟ غالب أهل العلم، بل لا أعرف في هذا مخالفا يعني ولم يأتي أحد خالف ذلك بحجة، يذكرون أن الناس في هذا الأمر خصمان، منهم من يلبس هذه الدبلة لاعتقاد أن هذه الدبلة ستربط بينه وبين زوجته، فيكتب على دبلته هو اسم امرأته ويكتب على دبلتها اسمه، ويعتقد أنه ما دام يلبس الدبلة وتلبس الدبلة فإن حياتهم ستظل متفقة منتظمة ويكونوا حباب للنهاية يعني. وإذا خلع رجل دبلته تنكر عليه المرأة، خلعتها ليه؟ إيه اللي حصل؟ ده فالسوء، فالسؤم يعني، البسها بسرعة، وإذا فعلت أنكر عليها الزوج، وهذا إن اعتقده أحد وقع في الشرك والعياذ بالله، لأن هذا من الطيرة والطيرة شرك، ولا ينبغي للمرء أن يعلق على مثل هذا شيئا. فكم من رجل لم يلبس الدبلة أصلا وحياته متفقة مع زوجه وبيته قائم، وكم من آخر يلبس الدبلة وهو ليل نهار في مشاكل وسيؤول أمره للانفصال، قد يؤول للانفصال، فلا دخل للدبلة في مثل هذا على الإطلاق، ولا ينبغي اعتقاد هذا، فهذا من الطيرة المنهية عنها التي توقع صاحبها في الشرك إن قصد ذلك. طب واحد يقول لك أنا مش قصد كده خالص، هنلبسها كده عادي يعني مش زي ما الناس بتعمل، فنقول من هؤلاء الناس؟ هذا الأمر معروف عند النصارى, عند النصارى فقط, فمعروف من دين النصارى أن الرجل إذا ذهب يخطب امرأة يأتي القسيس فيأخذ الدبلة ويضعها على رأس الإصبع, على رأس أحد الإبهام مثلا, ويقول باسم الآب, ثم ينقلها إلى الإصبع الذي يليه ويقول باسم الإبن, ثم ينقلها إلى الثالث ويقول باسم الروح القدس ويثبت فيه الدبلة, ويفعل هذا مع الرجل ومع المرأة أيضا. فهذا تقليد وشعار من شعائر دين النصارى, فلا يجوز لأحد أن يخليهم في هذا, لأن قد نهينا بالأدلة الصحيحة الصريحة عن مشابهة اليهود والنصارى, لا تشبهوا باليهود والنصارى, وقال صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك, فتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه وراءهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى, قال فمن؟ وقد وقع هذا الآن, الناس الآن تتعصب للدبلة, يقول لك لا تجيب الدبلة يا أخي, هذا تقليد نصراني, هذا شعار من شعائر النصارى, يقول لك ولو لما الناس دعوا بالنصارى كيف أنت الآن تفعل مثلهم, ولا يجوز المشابهة لهم في شيء من هذه الأشياء, إن المشابهة تورث التواد والتقارب. وقد نهينا عن التشبه بأعداء الله تعالى سواء كان نصارى أو يهود أو مجوس أو غير ذلك, واجب على كل مسلم يعرف ذلك ويتيقن لديه أن هذا الأمر من شعائر النصارى أن يقلع عنه فورا, أن يقلع هذه الدبلة التي لبسها وهو لا يدري, فإنه غفر عفى الله عما سلف, وله أن يلبس خاتما بغير هذه النية, الرجل يلبس الخاتم بغير هذه النية, بغير نية الخطوبة والحاجات دي خالص, والمرأة تلبس الذهب كما تشاء لكن تجتنب الدبلة, لأن الدبلة هذه كما قلنا عند الزواج هذا تشريع أو هذا من شعائر النصارى. طيب حاضر. طيب هو في معنا سؤالين كمان بس الأول نخلص الدبلة دي الأول. شيء مهم الأخ نبه عليه, الأخ السائق قال إن بعض الناس يقول لك يعني إحنا سايبين الناس بيقتلوا نتكلم في الدبلة والخاتم والحاجات دي كلها, يا أخي يعني الدين كله مستوى واحد, ليس في الدين قشر ولب, وهل أنا لما ألبس دبلة أنا سأنقذ الذين يقتلون هنا وهناك, لما أنا ألبس دبلة وأطيل ثيابي وأخالف السنة هل أنا بهذا سأكون قد رفعت عنهم القتل؟ والله لبس الدبلة وخلعان الدبلة في الظاهر لا يؤثر في ذلك, وإن كان يؤثر, يؤثر الامتثال, الامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في النصر, إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم, عايز ربنا ينصره وعايز ينفع إخوانه الذين يستضعفون في الأرض يمتثل يسمع الكلام ويطيع الله ورسوله حتى يقبل الله منه الدعاء وحتى يكون رجل صالح وحتى يكون تقيا, فإذا دعا استجاب الله دعاء ونفع به إخوانه, والذي يخالف هو أبعد ما يكون عن الاستجابة لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا أحرى ألا يستجاب له. فإذا عجزت أنا أن أساعد إخواني المستضعفين في الأرض لأي وسيلة من وسائل المادية فلا أقل من أن أمتثل أنا الشرع فأكون أقرب للاستجابة وينفعهم الله بدعائي, فهي تؤثر, نعم تؤثر كثيرا, لكن قولهم أن الناس بتقتل وأنتم تتكلموا في اللحية تتكلموا في الختان تتكلموا في الدبلة دي حاجات كلها فاضية, لما نتكلم فيه نقعد نعيط عليهم يعني ولا ايه؟ وانتوا بتعملوا ايه الجماعة اللي يقولك ان احنا اللي بيقتلوا بيعملوا, هما بيعملوا ايه؟ ما هم قاعدين بيعملوا حاجة خالص, لا منهم اطاعوا الله ورسوله وامتثلوا بامور السنة والهدي النبوي, ولا منهم نصروا اخوانهم, مجرد كلام, هي جعجعة, اسمع جعجعة ولا ارى طحنا, لا يسمعون شيئا قط, انما هم يعودون يبكون بليل والنهار وينوحون كالسكال ويبكون كالنساء ولا يفعلون شيئا, لا هنعمل حاجة, هنعمل حاجة ايجابية بنصلح انفسنا ونتبع حتى ينصرنا الله تعالى هذا الطريق الإيجابي للنصر, الاتباع في القليل والكثير والصغير والكبير, فلا يجوز لأحد أن يقول هذا الكلام إن إحنا الناس بيقتلوا وإحنا نتكلم في الدبلة, أيوة نتكلم في الدبلة نتكلم فيما أقل من ذلك, لأن هذا تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, نصر تكلم في مسائل يراها البعض قصورا لكن نصر تكلم فيها لأنها من صلب الدين, والدين كما نقول ونبدأ ليس فيه قشر ولب, الدين كله لب, وحتى لو سلمنا أن في الدين قشرا ولبا فإن اللب لا يستغني عن القشر أبدا, وفي حد يرضى يشتري كيلو موز متأشر من الشارع؟ لو راح كده الفكان لقى عنده موز متأشر يرضى يهرب ناحيته؟ أبدا, يقول لك أنا ما أضمنش, دخل فيه ميكروبات وقع عليه تراب حد مسكه ليه ملوثة ولا حاجة, فالقشر يحفظ اللب, ولب من غير قشر لا يدوم كثيرا, هذا لو سلمنا أن هناك قشرا ولبا, لكن الحقيقة أن الدين كله أن الدين كله لبس، فليتق الله تعالى من يقول هذا، يعني يحرص على ما ينفع من العلم النافع والعمل الصالح. وفقنا الله يا لما يحب ويرضى. لأننا نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود فنتم بقية الأسئلة، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن
إنه كان حليما غفورا.
بالأرض آيات للموقنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد إن شاء الله تعالى، وبقي معنا بعض الأحاديث، بعض الاستفسارات نتكلم عليها سريعا لأن البقان الوقت قد آجف يعني على الانتهاء. معنى الحديث المرفوع، يسأل بعض الإخوة عن معنى الحديث المرفوع. الحديث يقسم باعتبار نسبته إلى قائله إلى أقسام ثلاثة، إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. فالحديث المرفوع هو الذي ينسبه قائله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا مثلا، كما لو قلنا مثلا حديث عمر بن الخطاب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فهذا حديث مرفوع لأن عمر رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الموقوف فهو الذي يوقفه الصحابي على نفسه أو يوقفه التابعي على الصاحبي، على الصاحب. حديث الموقوف هو الذي يكون من كلام الصحابي نفسه، كان مثلا يقول مثلا علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون مثلا، أو نقول قال علي العلم نقطة كسرها الجاهلون. فهذا الحديث يسمى حديثا موقوفا لأنه موقوف على الصحابي وهو علي رضي الله تعالى عنه. فإذا ما وقف الحديث عند التابعي، كان من كلام التابعي، يسمى حديث مقطوع. كان مثلا نقول قال الحسن البصري كذا وكذا، أو قال الزهري كذا وكذا، فهذا يسمى حديثا مقطوعا لأنه كما قلنا موقوف أو انتهى به راويه إلى التابعي أو كان من كلام ذلك التابعي. والخلاصة أن المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، والمقطوع والموقوف قول الصحابي، والمقطوع قول التابعي أو من انتهى إسناده إلى التابعي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مرفوع، أو إلى الصحابي إن كان موقوفا. وهذه القسمة هي كما قلنا بالنسبة إلى القائل، بالنسبة لقائل الكلام، إن كان قائله رسول الله فمرفوع، وإن كان قائله الصحابي فموقوف، وإن كان قائله التابعي فمقطوع. لكن هناك أحاديث موقوفة لها حكم المرفوع، هناك أحاديث موقوفة على بعض الصحابة، يعني هي من كلام الصحابة لكنها تأخذ حكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وده إذا تكلم الصحابي في مسألة ليس فيها اجتهاد، لا تعلم إلا بالوحي، فهو هيكون جابها منين؟ أكيد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. كمثلا أحاديث الصحابة متعلق باليوم الآخر والبعث والقيامة والنار وما شابه ذلك، فإن ذلك إنما يأخذ حكم المرفوع، وإن كان ظاهره الوقف على الصحابي لكنه له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان معنا سؤال أيضا سئلنا في إياه في الحلقة الماضية، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب ويطيب رأسه؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم يطيب رأسه. سؤال آخر في هل نفسه كان صلى الله عليه وسلم يكتحل؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل نومه، وهذا قد صح عنه وسيأتي هذا في كتاب الشمائل في محله إن شاء الله تعالى. وسأل سائل أيضا عن حكم تقصير اللحية، وهل هي فرض أم واجب أم سنة؟ غالب أهل العلم بل جمهور أهل العلم على أن اللحية سنة واجبة ولا يجوز حلقها لأحد، وحالقها آثم. شخص أقسم ألا يفعل شيئا ثم فعله، شخص أقسم ألا يفعل شيئا ثم فعله، هذا يلزمه كفارة ذلك اليمين، وهو أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يصوم أياما 3 ما دام أنه لم يفعل ذلك الذي أقسم عليه. وسائل سأل فقال: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولكنه لم يرى شخصا إنما رأى جلبابا، شاف كده جلبية من وراء، وواحد قال له هذا رسول الله، فهل هو يكون بهذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يثبت بهذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا رأى ما يتأكد به أن هذا رسول الله، إذا رأى صفة توافق تلك الصفة التي هي منقولة عندنا في الكتب، إذا وافق الذي رأى في المنام ما نقوله الآن في السماء يكون قضاء الإنسان. لكن واحد رأى جلبية ماشية، واحد يقول هذا رسول الله، فإن هذا لا يثبت بمثله رؤية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به